بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مؤلف ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلى هنا انتهى الحديث في الدرس الماضي. وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى ويبين فيها عظمته، وتتبين عظمة الخالق تبارك وتعالى من عظمة خلقه جل وعلا. الكرسي ما هو؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هو موضع القدمين لله عز وجل. هذا ثبت عن صحابيين رضي الله عنهما، ابن عباس وأبي موسى. وهذا لا يقال من جهة الرأي، يكون له حكم الرفع. والكرسي غير العرش، الكرسي وموضع القدمين لله تبارك وتعالى، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وسع كرسي السماوات والأرض، يعني الكرسي هذا أكبر من السماوات والأرض بكثير. وسع، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن السماوات والأرض في الكرسي، في داخل الكرسي، وهذا يدل على سعة الكرسي وسعة عظيمة. جاء عند أحمد من طريقين يشد أحدهما الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. سبحان الله، السماوات العظيمة التي فيها النجوم والشمس والقمر والكواكب، سعتها هائلة كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلق والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. هذه السماوات السبع كأنها حلقة ملقاة في فلاة من الأرض بالنسبة للكرسي. والعرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. سبحان الله، يعني المخلوقات هائلة لا يعلم عظمتها إلا الله تبارك وتعالى. الكرسي وسع السماوات وليست بشيء في الكرسي، كأن السماوات السبع حلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والفلاة هي الأرض مستوية مد البصر، فلو القيت فلاة في الأرض تضيع، يندر أن يجدها الإنسان. والعرش كذلك بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. فتبارك الله رب العالمين جل وعلا. ولا يمكن لبشر أن يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، والله سبحانه وتعالى هو العظيم، والعقول لا تبلغ عظمة الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يفهم على بقدر ما أتاه الله سبحانه وتعالى من العقل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ما معنى يؤوده؟ معنى يؤوده يعني يثقله أو يكرثه. هذه صفة منفية، ويراد من النفي إثبات ضد الكمال، وهو ماذا؟ ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله. حفظهما يتضمن هذا النفي إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله يمسك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أي نافية، إن نافية، إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده، لأنه لا يقدر أحد أن يمسك السماوات إلا الله عز وجل، هو الذي خلقه والذي يمدها بالثبات والقيام. والسماوات كما أخبر جل وعلا أنه خلقها بغير عمد، بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني كما ترونها على القول الصحيح كما ترون السماء لم تقم على عمد. ما الذي يمسكها مع ثقلها ثقلا هائلا؟ الذي يمسكها الله سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا، كما قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم. هذان اسمان فيهما صفتان، صفة العلو وصفة العظمة. العلو كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ القسم الأول علو إيش؟ الذات، علو الذات، وهذا دلت عليه أنواع من الأدلة من القرآن والسنة والعقل والفطرة، كل هذه تدل على علو الله تبارك وتعالى. من القرآن مثل هذه الآية وآيات كثيرة متنوعة الدلالة، وأظن المؤلف سيفردها بكلام خاص. فالله سبحانه وتعالى أثبت علوه الذاتي بآيات كثيرة، نزول الأشياء من عنده والعروج إليه والتعبير بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، فهذا علو الذات. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت العلو بقوله وفعله وتقريره، بقوله كما قال عليه الصلاة والسلام عن الزوج التي تمتنع من فراش زوجها، قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. فهذا يعني أخبر أن الله عز وجل في السماء، يعني في العلو، لأن السماء تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى العلو، وينزل من السماء ماء أي من العلو، وتأتي بمعنى السماء المبنية، والمراد بها العلو هنا. وكذلك السنة الفعلية، كان في الحج لما قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فكان يرفع أصبعه إلى السماء ويقول، ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، يشير إلى علو الله تبارك وتعالى. والتقريرية مثل إيش؟ في حديث مشهور في تقرير العلو، من يذكره؟ تعرفه؟ أي حديث الجاري في صحيح مسلم، لما أراد سيده أن يعتقها قال: ائتني بها. قال عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على قولها في السماء أي في العلو. وكذلك العقل يدل على ذلك، لأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى أحق بالكمال. وكذلك الفطرة، يجد الإنسان ضرورة في قلبه إذا دعا الله أن يرفع يديه إلى السماء، هذه ضرورة فطر عليه العباد. والعلو الثاني، القسم الثاني، علو إيش؟ علو القدر، علو القدر. الله سبحانه وتعالى له من كل صفة المثل الأعلى، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى له متصف بالعلو بنوعية: علو الذات فوق العرش وليس فوقه شيء جل وعلا، وعلو القدر، فله من كل صفة المثل الأعلى أي الأكمل. قد يعني يتوافق الخالق والمخلوق في بعض الأسماء، ولكن مع الفارق في المعنى. مثل إيش؟ مثل الحي مثلا، والسميع، والحكيم، والرؤوف، والرحيم. يمكن يسمى إنسان حكيم، ما في مانع، يسمى رؤوف أو يوصف بأنه رؤوف أو رحيم، كما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن في فرق كبير في الصفة بين صفة المخلوق وصفة الخالق تبارك وتعالى. عليم، وبشرناه بغلام عليم، والله عليم، لكن فرق كبير بين الصفة والصفة. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى جل وعلا، وهو العلي العظيم. العظيم أي الكبير، والذي لا يماثله شيء في عظمته وقوته جل وعلا. فالله تعالى هو العظيم وهو الكبير تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد أو لعقل أن يحيط بعظمة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا شيئا من ذلك من أجل أن نعرف بعض الصفة، ولكن لا يمكن أن نحيط بها. من يذكر لنا آية أو حديث يبين تبارك وتعالى أو يبين رسول عليه الصلاة والسلام شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى؟ في آية مشهورة معروفة في سورة الزمر، وهي ما يذكر عبد الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بيّن لنا سبحانه شيء من هذه السماوات الهائلة الواسعة العظيمة، يطويها الله سبحانه وتعالى بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وبكل يسر وسهولة. وهذه الأرض يقبضها تبارك وتعالى بيده الأخرى، لكن ما يقال بشماله تنزيها لله، لأن لفظة الشمال فيها ضعف شاذة، فيقال بيده الأخرى جل وعلا. وجاء في السنة أن حبر من حبر اليهود، والحديث ثابت في الصحيحين، قال يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، كل السماوات السبع على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. إذن من يستطيع أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره جل وعلا؟ وهذا شيء من عظمته تبارك وتعالى. إذا علم الإنسان هذه الصفات فإنه يذل لله، يتواضع لربه ويذل له وينكسر بين يديه ويعظمه، ويعرف حقارة نفسه، ويجتهد في عبادة ربه تبارك وتعالى، لأنه عظيم يستحق العبادة، يستحق أن يذله المخلوق وأن يخافه وأن يجله وأن يرهبه وأن يعبده غاية وسعه. لو آمن الإنسان إيمانا كاملا بهذه الصفات لبذل كل ما يستطيع في عبادة ربه تبارك وتعالى. وجاء حديث حسن الألباني رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم منذ أن ولد إلى أن يموت هرما يجر على وجهه في ذات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني مهما يعمل إنسان من عمل، وضرب مثلا عظيما لا يمكن أن يقع، لو فرضنا عمل هذا العمل يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت هرما، يعني 100 سنة أو أكثر يجر على وجهه في ذات الله لحقره يوم القيامة. إذن ماذا تأتي أعمالنا بالنسبة لعظمة ربنا تبارك وتعالى؟ لكن الإنسان إذا غفل عن هذه المعاني العظام بدأ يعجب بنفسه ويمن على الله سبحانه وتعالى بركيعات يركعها ويبدأ يقول والله الحمد لله أنا أصلي وفي المسجد وغيري ما يصلي، وأنا الحمد لله متدين وغيري يشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل، فيبدأ يجد في نفسه عجبا ويمن على الله سبحانه وتعالى بعمله. هذا المن من أخطر وآفات العمل، قد يحبط عمله كله بسبب هذه الآفة ولا يشعر، لأن هذا من على الله. هذا الشخص الآن يعبد نفسه ويمن على ربه بالعبادة ويعجب بنفسه، هذا يعني حري أن يحبط عمله والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد قال: لولا أن لا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب. العجب هذا أشد من الذنوب الصريحة، لأن صاحب الذنب الصريح في الغالب ينكسر ويعرف ذنبه وتقصيره، أما المعجب بنفسه ما يشعر، ينظر دائما لعمله ولا ينظر لعظمة الله وعظم حق الله تبارك وتعالى، لا ينظر في عمله، يكبر عنده دائما، يفخم أعماله، الحمد لله أنا سويت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيجد شيئا من العجب واحتقار الآخرين، ترى دائما يذم ويحتقر الآخرين لأنه يرى أنه أفضل منهم، لكن لو نظر في عظمة الله لحقر عمله مهما كان. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يؤود حفظهما، الله سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله ذلك، فكيف لا يحفظ عبد من عباده قرأ هذه الآية عند نومه؟ لأن الإنسان إذا نام يكون غائبا عن الحياة ولا يشعر بالخطر الذي حوله، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أو من الهوام، كما لو نام في بر أو في مكان مكشوف يمكن تعرض له حية أو عقرب أو نحو ذلك. فالإنسان إذا نام لا يستطيع أن يحفظ نفسه، حتى هو يقظان لا يستطيع أن يحفظ نفسه، فكيف إذا نام؟ فيتأكد المؤمن أن يقرأ هذه الآية عند نومه. ما الدليل على أنه يحفظ إذا قرأ هذه الآية؟ هذا الدليل رواه البخاري في الصحيح، أخذناه ممن يمكن لما يعرف الحديث يتعجب إذا عرف من أين أخذ هذا الحديث، من الشيطان، سبحان الله، من الشيطان. الشيطان يأتي بصورة إنسان يسرق من زكاة الفطر التي كان يحفظها ويحرسها أبو هريرة رضي الله عنه، جاء أول ليلة مسكه أبو هريرة وهو يظنه إنسانا، ما يدري أنه جني، شيطان جني كافر، فمسكه قال: أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشك له حاجة وعيالا فتركه، رحمه تركه. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود، قال: لقد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدت وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الليلة الثانية مسكه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشك له حاجة وعيالا، قال: فرحمته فتركته. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدت الثالثة وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أخذته، قلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر ثلاث تعاهد ألا تعود ثم تعود. كان يقول المرء: لن أتركك. فلما علم عزم أبي هريرة على رفعه أطمعه بفائدة فيما يتعلق بالعلم والدين، وكانوا أحرص شيء على الخير. قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: وما هي؟ ذكر له هذا القول، قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فلا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هو شيطان يعرف أنه يمنع من البيت حتى الذي تقرأ فيه سورة البقرة في هذه الآية. فترك أبو هريرة رضي الله عنه، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يسأله كل يوم: ما فعل أسيرك البارحة؟ وذكر قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما لقد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبو هريرة منذ ثلاث؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. سبحان الله، يعني الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو حق بها. هذا لا صح حديث، لا صح حديثا، لكنه قول حكمة، قول صحيح. المؤمن يبحث عن الحق من أي من 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 ممن كان، حتى لو كان كافرا أو شيطانا، لكن لابد أن يدل دليل على أنه حق. كيف عرفنا أنه حق؟ نقول إيش؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أحد أنواع السنة، سنة قولية فعلية وتقريرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره. ينبغي السنة أن يهتم ويحرص على هذه الكنوز وهذه الفضائل، ويمكن لو سألنا أنفسنا نجد أننا يعني بعضنا لا يقرأها أصلاً، وبعض منا يقرأ أحياناً وينساها أحياناً، ويقل أن تجد إنساناً يحافظ على ما ورد من الأوراد والأذكار في الصباح والمساء وعند النوم. وهذه من أعظم ما يكون، أعظمها أجراً وأكثرها نفعاً. فلا ينبغي المؤمن أن يفرط في هذه الأوراد والسنن، هذه من أعظم ما يكون. إذن هذا يدل على فضل هذه الآية لما تضمنته من هذه الأسماء والصفات العظيمة. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه اسم الحي، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى، ويتضمن صفة الحياة. والحياة لله سبحانه وتعالى كما يذكر العلماء أنه لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص بنوم أو نحوه، حياة كاملة. فالله سبحانه وتعالى حياته كاملة لم تسبق بعدم، بخلاف المخلوق فإنها مسبوقة بعدم، مهما كان فحياته مسبوقة بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم أيضا لا يلحقها فناء، فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم والآخر الذي ليس بعده شيء، وكذلك لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه من نوم أو نحوه، كما أكد جل وعلا بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لماذا أكدها؟ نقول: لأن الأصنام أموات، فالله سبحانه وتعالى يزري على المشركين الذين يعبدون أمواتا: إن الذين تدعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهم يعبدون أموات من أحجار وأشجار ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه الحي الذي لا يموت، وأمر بالتوكل عليه. والتوكل معروف، التوكل هو الاعتماد، أو بعض العلماء يقول صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، مع الثقة به سبحانه. ولا يمنع من الأخذ بالأسباب، فإن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، لأن المتوكل بدون أخذ بالأسباب هذا ليس بصادق في توكله، هذا متواكل. كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون، يعني ما يأخذوا معهم زاد من طعام ونحوه، ويقولون: نحن المتوكلون. هل هذا صحيح؟ لا. فأنزل الله عز وجل: وتزودوا، نهاهم جل وعلا عن هذا، وبين أن هذا ليس توكلا يحب الله سبحانه وتعالى، هذا مخالف للتوكل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنهم إذا قدموا سألوا الناس، يأتون بدون زاد، وإذا وصلوا مكة سألوا الناس، صاروا يتسولون، هذا شك أنه لا ينبغي، بل يجب على الإنسان يأخذ الأسباب ولكن لا يعتمد على الأسباب، بل يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين أن التوكل نصف الدين، ما الدليل على أن التوكل نصف الدين؟ ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم غيره من أهل العلم، قالوا استدلوا بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أين التوكل في الآية؟ الله سبحانه وتعالى قسم قسمين، قسم الفاتحة إلى قسمين، وهذه الآية بين العبد وبين ربه. إياك نعبد هذا حق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة، وإياك نستعين هذا هو التوكل، استعانة بالله سبحانه وتعالى على حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا بمعنى التوكل، استعانة بمعنى التوكل. ولذلك لا يجوز أن يتوكل الإنسان على غير الله ولو كان قادرا، لأن الله سبحانه وتعالى حصر التوكل عليه جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول وهو الجر والمجرور على العامل وهو الفعل، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، يعني كان المعنى وعلى الله وحده فتوكلوا. ولكن يخطئ بعض الناس يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لا لا يجوز، حتى لو قال ثم، بخلاف مثلا المشيئة، ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس، أن الله سبحانه وتعالى أثبت مشيئة للمخلوق، وما تشاءون إلا يشاء الله. فأما التوكل فلا، لأن التوكل هو اعتماد، ولا يجوز الإنسان يعتمد على مخلوق مهما كان، أن الله سبحانه وتعالى حصر التوكل عليه وحده جل وعلا. ثم قال وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه فيها أسماء متقابلة تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية. هو الأول كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر قال والآخر الذي ليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمنية، هو الأول والآخر. لكن لو قال قال أهل الجنة لا يموتون، فحياتهم أبدية سرمدية، فكيف يعني نفهم هذه الآية والحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء؟ يعني ما قال ليس معك شيء، قال ليس بعدك شيء، فهذا دليل على أن حياة الله تبارك وتعالى لا يلحقها فناء أو ليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى حياته لا يلحقها فناء، ولا يمنع أن يوجد معه أحياء بأمره سبحانه وتعالى وبقدرته، فهو الذي يمد أهل الجنة وغيرهم بالحياة تبارك وتعالى. والفرق بين حياة المخلوق الدائمة كحياة أهل الجنة والحور العين والولدان المخلدين والملائكة ونحو ذلك، الفرق بين حياة هؤلاء الدائمة وحياة الله سبحانه وتعالى أن حياة هؤلاء إيش؟ حياة تقبل الفناء، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يفنيهم لأفناهم، فحياتهم تقبل الفناء ولكنها باقية بإبقاء الله لها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمدهم بالحياة، ولو قطع عنهم الإمداد لهلكوا وماتوا، أما حياته تبارك وتعالى فهي ثابتة بذاته، لذاته تبارك وتعالى، ولا يستمدها من غيره جل وعلا. ولذلك يعني بعض العلماء يعبر عن هذه المسألة، يسمي المخلوق جائز الوجود، وحياة الله يقول واجب الوجود، يعني حياة الله لا تقبل الفناء لذاتها، حياة المخلوق صحيح أنها مستمرة ولكنها تقبل الفناء لذاتها، لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أفنى. إذن هذه الإحاطة الزمنية والأول والآخر، والإحاطة المكانية والظاهر والباطن، أيضا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء، يعني لم يقل ليس تحتك، لا، وليس دونك شيء، يعني أنه سبحانه وتعالى مع علوه فوق عرشه لا يغيب عن سمعه وبصره وعلمه وقدرته شيء. فالكون كله كخردلة، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون، أو ما السماوات السبع في كف الرحمن عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. كل الكون هذا كخردلة في يد أحدكم. السماوات هذه السبع العظيمة الواسعة بما فيها من الملائكة والأفلاك والمخلوقات كلها كخردلة في كف أحدنا، يعني النسبة كنسبة خردلة حبة صغيرة في كف أحدنا. فإذا الله سبحانه وتعالى محيط بالخلائق بعلمه بسمعه ببصره بقدرته تبارك وتعالى، لو أراد أن يأخذ عبدنا أخذه في أقل من طرفة عين، لأنه القادر لا يغيب عن علمه وقدرته شيء جل وعلا. والمعية يلزم منها الوجود في المكان، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وبصره وقدرته تبارك وتعالى. يعني الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أسماء متقابلة، ولا يجوز أن يطلق اسم دون الآخر، يعني ما يقال الأول فقط أو الآخر فقط، لأن الكمال يحصل بالتقابل الأول والآخر. لكن إذا قيل الأول فقط ما يدرى هل هو الآخر ولا لا، وإذا قيل الآخر فقط فلا يدرى هل هو الأول أم لا، فلا يحصل كمال إلا باجتماع هذه الأسماء. كذلك الظاهر قد يفهم منه أنه يغيب عنه ما بعد، فلا بد من الجمع بين هذه الأسماء، وذلك لم ترد إلا متقابلة الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا يجوز التفريق بين هذه الأسماء، لأن الكمال لا يحصل باجتماع هذه الأسماء. طيب الواو ما فائدتها؟ الأول والآخر والظاهر والباطن. أحيانا تأتي الأسماء بدون الواو، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، تأتي بدون حرف الواو بدون العطف، ماذا يستفاد من العطف؟ ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة العطف، قال: العطف يدل على التأكيد، لأن هذه أسماء متقابلة، فربما أن سيد سمع هذه يستبعد أن تجتمع هذه الصفة مع تلك مع المقابلة التامة، والأول كان يقال وهو مع ذلك الآخر ولا يمنع، والظاهر وهو مع ذلك الباطن. لكن الغفور الودود هذه كل اسم منفصل بذاته وليست متقابلة، فلا يمنع الاجتماع، مثل تقول زيد عالم وعالم كاتب كذا، يعني في العلم عالم معلم كذا، لكن إذا قلت زيد مثلا شجاع وكريم، أن هذه صفة بعيدة عن الأولى، فهذا الواو هنا للتأكيد، كأن القائل يقول أو كأن معنى الكلام هو الأول ومع ذلك هو الآخر، مع التقابل بين هاتين الصفتين، والآخر والظاهر والباطن. إذن الواو هنا للتأكيد، لأن الصفات متقابلة في هذه الأسماء. وهو بكل شيء عليم، وسيأتي تفصيل العلم في الآيات الآتية. والعلم يقول علماء هو أوسع الصفات متعلقا، أوسع الصفات متعلقا، متعلق يعني العلم يتعلق بكل شيء حتى بالمستحيل، لكن بالنسبة للقدرة القدرة لا تتعلق بالمستحيل، المستحيل لذاته لا تتعلق بالقدرة أصلا، فلا يرد على القدرة، لكن العلم يتعلق حتى بالمستحيل. وذلك العلماء يقولون الله يعلم ما كان وما سيكون، يعني ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا يعني مستحيل لم يقع، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو وقع يعلم كيف يقع، مثل قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، اللي بيكلم يروح شوي يكلم بعدين يرجع، نبه الأخ هذا لا تكلم هنا بتكلم اطلع وبعدين ارجع. إذن العلم يتعلق حتى بالمستحيل، ولو ردوا كمل لعادوا لما نهوا عنه، مع أنه يستحيل أن يرد الإنسان إلى الدنيا مرة أخرى، وسيأتي تفصيل العلم في الآيات القادمة. وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، الحكيم فيه صفتان في هذا الاسم، الصفة الأولى الحكم الحكيم الذي يحكم، والصفة الثانية إيش؟ الإحكام وهو الإتقان، وضع الشيء موضعه. إذن الحكيم صيغة مبالغة من الحكم، إذا كان شخص يحكم كثيرا وحكمه صواب وحق يقال فلان حكيم، يعني صيغة مبالغة من الحكم، وأيضا من الإحكام، ففيها صفتان. وكثير من الأسماء أو بعض الأسماء في أكثر من صفة، إذن الحكيم الذي يحكم ويحكم، إذن فيها صفتان، ليس الحكم فقط وليس الحكمة فقط. الحكمة واضحة، الحكيم يعني كثير من الناس إذا قرأ هذا الاسم فهم منه هذه الصفة وهي الحكمة، لكن الحكم هذا قد لا يظهر لبعض الناس إلا عند التأمل أو معرفة ما ذكر العلماء. فإذا قيل ما الصفة في هذا الاسم، نقول هذا الاسم فيه صفتان الحكم والإحكام. الحكم كم قسم؟ الله سبحانه وتعالى هو الحكم. كم أنواع الحكم؟ يعني بعض العلماء يجعلها اثنين، بعضهم يجعلها ثلاثة، يقولون أنواع الحكم، الأول حكم الشرعي، والثاني القدري، والثالث الجزائي. طيب نشوف هذه الأحكام. القدري الذي لا يرد، الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى ولا يرد ولا يلزم منه المحبة، مثل ما يقدر الله سبحانه وتعالى من المقدرات كموت أو مرض أو جدب أو قحط أو حروب أو خير وشر، هذا حكم قدري، لا ليس للإنسان فيه اختيار، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى في قوله والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، يعني لا أحد يرد حكم الله سبحانه وتعالى أو يتعقبه بانتقاد أو نحوه، لأنه حكم صادر من حكيم، ولا يمكن أن يعتريه شيء من السفه، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، فيقدر هذه المقدرات لحكم يريدها سبحانه وتعالى، قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى. النوع الثاني الحكم الشرعي، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر امتحان المهاجرات، قال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، هذا حكم شرعي. والحكم الشرعي حب الله، وقد يقع وقد لا يقع، الشرع قد يمتثله الإنسان وقد يخالفه. ثم الحكم الجزائي يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر فرق بين حكم وحاكم، ما الفرق بينهما؟ يعني فرق دقيق. الحكم أفغير الله أبتغي حكما، الله سبحانه وتعالى ذكر حكما، وحكم تختلف عن حاكم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال الحكم هو المعروف بالإصابة في الحكم سمى حكم، والذي يحكم مجرد حكم ولا يلزم منه الإصابة هذا يسمى حاكم، يسمى حاكم، يعني من تولى الحكم فإنه حاكم سواء أصاب أم لم يصب، أما حكم لا تطلق إلا على من عرف بالإصابة، وهو الحكيم. المعنى الثاني من الحكمة، والحكمة معروف وضع الشيء موضعه، ويجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وحكمه سبحانه وتعالى تبهر العقول وتعجز العقول عن إدراك حكم الله تبارك وتعالى. المؤمن يسلم، يعني بعض الناس والعياذ بالله من الملاحدة يعترض على بعض الأمور التي تقع لأنه ما يدرك الحكمة، مثل الأمراض والمصائب والحوادث والفقر والحروب ونحو ذلك، يستشكل هذه المصائب وهذه الآلام التي يوقع الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأحيانا تقع بغير مكلفين كالصغار، فيعني يشكل عليه، فكأنه يقول يعني يلجأ إلى الإلحاد والعياذ بالله، وأن هذا الكون ليس له خالق ولا مدبر، لأن عقله يقصر عن إدراك حكم الله سبحانه وتعالى. إذا كان الملائكة المقربون عليهم السلام لم يدركوا حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق آدم، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا سؤال ليس اعتراضا، لا، سؤال استعلام، يسألون الله سبحانه وتعالى ليعلمهم بالحكمة. ولذلك نقول من سأل عن الحكمة إذا كان بالإمكان أن تعرف، إذا سأل عن الحكمة مع التسليم ليزداد إيمانا فلا بأس، وإذا سأل عن الحكمة لأجل أن يرتب عليه الإيمان فهذا لا شك أنه مذموم، وينبغي ألا يخبر بالحكمة لأنه لا يؤمن ويسلم إلا إذا عرف الحكمة. إذن هذا الآن ليس عبدا لله، هذا عبد لعقله، أنه ما يسلم إلا ما يدركه عقله. وذاك إذا قيل له هذا حرام قال ليش، كأنه يعترض، كأنه يعترض، لماذا، ليش حرام؟ إن أعطي حكمة مقنعة قال طيب خلاص، هذا الله أعلم، قد يجتنب وقد يفعله، لكن إذا لم يعطى حكمة استمر على اعتراضه على شرع الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا لا يجوز، والواجب على المؤمن يسلم كما قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اعتراض ولا شك، بل الواجب التسليم سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها، ولا يجوز أن نرتب الإيمان أو العمل على معرفة الحكمة. وجابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قضى حاجة عليه الصلاة والسلام بين شجرتين لأم بينهما، حديث مشهور في مسلم، رجع عليه الصلاة والسلام فوقف وحرك رأسه يمينا ويسارا، ثم قال لجابر رضي الله عنهما لجابر رضي الله عنه: اذهب إلى هاتين الشجرتين واقطع من كل شجرة غصنا، ثم أرأيت حيث وقفت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وألقي غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. طيب جابر يعرف الحكمة ولا ما يعرف؟ ما يعرف، ما يدري، مأمور بقطع غصنين، ويأتي للمكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقف جابر ينظر إليه، فقال: ضع غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. ماذا فعل جابر؟ قام في الحال قطع غصنين وألقاهما في المكان الذي أخبره أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء وقال: يا رسول الله قد فعلت فعم ذاك. شوف الأدب، قد فعلت فعم ذاك، ما سأل أول، كان بالإمكان يقول: لماذا يا رسول الله، مستخبرا وليس معترضا، لكن من كمال أدبه وتسليمه رضي الله عنه أنه لم يسر قبل الفعل، بادر، لأنه لا يريد أن يتأخر ولا لحظة، فبادر وفعل ثم جاء وسأل، فبين له ما في مانع. قال له عليه الصلاة والسلام: مررت بقبرين يعذبان، فأردت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما ما دام الغصنان رطبين. فبين له الحكمة بعد أن امتثل. إذن نقول الله سبحانه وتعالى الحكيم: وإذا أعياك شيء فكل علمه إلى الله وقل الله أعلم بما أراد تبارك وتعالى، لأن بعض الحكم قد تظهر وكثير منها تخفى على الإنسان لقصر عقله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا آمن الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها وليس عنده شيء من العبث، تعالى الله عن ذلك، فإن قلبه يسكن ويطمئن ويرضى بقضاء الله سواء كان شرعيا أو قدريا، يسلم ويرضى ويقول الحمد لله هذا قضاء الله، والله عليم حكيم، والله رحيم سبحانه وتعالى، فما قدر هذا إلا لمصالح وخيرات وحكم قد يعلم الإنسان وقد لا يعلمها. ثم ذكر الآيات التي فيها تفصيل العلم: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض، مثل الأموات الذي يدفنون، البذور التي توضع في التراب، الماء، ماء المطر إذا نزل دخل في الأرض، وما يخرج منها يعني من النبات ومن المعادن وغير ذلك، شيء كثيرة، وما ينزل من السماء من المطر والوحي والملائكة والأقدار تقدر الله سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها، يعني ما يعرج أي يصعد ويدخل فيها، في تضمين فعل يناسب حرف الجر وهو الدخول، وما يعرج فيدخل فيها، وتعرج الملائكة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، أشياء كثيرة تعرج وتدخل في السماء، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماوات وما في الأرض من دقيق وجليل، ما يدخل وما يخرج وما يصعد وما ينزل، وهو بكل شيء عليم جل وعلا. ثم قال: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح هذه فيها قولان: هل هي جمع مفتح أي مفتاح، أو جمع مفتح وهي الخزائن، ويقولون أنها تصلح هكذا وهكذا. وعنده مفاتح يعني مفاتيح، مفاتح جمع مفتاح، يعني يجمع على مفاتح ومفاتيح، المفتاح هذا المفرد جمعه مفاتح وجمعه مفاتيح، كلها صحيحة، هذا قول. والقول الثاني أن مفاتح جمع مفتح وهي الخزائن، فالله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وعنده الخزائن، كل هذا عند الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها خمس، قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: وعنده، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح، لو تأملناها واحدا واحدا وجدنا أنها مفاتيح. وعند إن الله عنده علم الساعة، الساعة مفتاح ليش؟ للحياة الأخروية، لأن هي بداية الحياة الأخروية الأبدية. وينزل الغيث، ما قال المطر، لأن المطر قد ينزل ولا تنبت الأرض شيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: ليس السنة ألا السنة يعني القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، فرق بين المطر والغيث. وينزل الغيث، الغيث مفتاح إيش؟ مفتاح الرزق، مفتاح الرزق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وينزل ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام مفتاح الحياة الدنيا، لأنه يكتب في الرحم كل ما يتعلق بالجنين، يكتب ذكر وأنثى، شقي سعيد، الرزق والأجل، كل هذه تكتب في الرحم إذن هذه مفتاح، مفتاح الحياة الدنيا، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح المستقبل، غدا يعني في المستقبل، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والموت مفتاح الحياة البرزخية، ثم الساعة مفتاح الحياة الأخروية. إذن هذه مفاتيح وراءها غيوب كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في إشكال معروف يعني نذكره على عجالة، وهو يعني بعض الناس يقول كيف عرفوا ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خمس لا يعلمهن إلا الله ويعلم ما في الأرحام، فكيف توصلوا للعلم بنوع الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا قبل أن يعلمه الملك، لأن الملك يصور هذه النطفة، يخلق لحمها وعظمها وجلدها وسمعها وبصرها، ويقول يا ربي ذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يعني قبل أن يخلق الملك هذه النطفة، هل يعلم الملك أن ذكر أو أنثى ولا لا؟ ما يعلم، نص الحديث يقول يا ربي أذكر أم أنثى، مع أن الحمل قد انعقد في الرحم، وجد النطفة ثم صارت علقة ثم تصير مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يخلق الملك قبل التخليق، حتى الملك لا يعلم. إذا علم الملك خرج عن كونه مما استأثر الله بعلمه، في خمس لا يعلمهن إلا الله، فبعد أن يعلم الملك يمكن أن يعلم غيره من عباد الله، سواء كان من الملائكة أو من غيرهم من البشر. إذن الجواب عن هذا الإشكال أن نقول الأطباء علموا أنه ذكر أو أنثى بعد ما أظهر الله تبارك وتعالى هذا العلم، من كون لا يعلم إلا الله إلى أن أظهره للملك، فما دام ظهر للملك خرج عن ما استثناه النبي أو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم أيضا هم علموا شيئا يسيرا، مجرد ذكور أو أنوثة فقط، لكن هل يعلمون شقي أو سعيد؟ لا. هل يعلمون الرزق؟ لا. هل يعلمون الأجل؟ لا. علموا شيئا يسيرا وسيعرف عن قرب، أول ما يولد المولود يظهر هل ذكر أو أنثى، لكن لا يمكن يظهر للناس الرزق والأجل شقي أم سعيد. إذن هذا جواب هذا الإراد. وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، حتى الملائكة المقربون والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من هذه الخزائن إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر. وهذا الوجود إما رطب أو يابس، إما بر أو بحر، والبحر فيه ظلمات وفيه مخلوقات هائلة وكثيرة وعجائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك البر فيه خبايا وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، من في النفي تفيد ماذا أبو أحمد؟ مرت معنا كثيرا، من في النفي تفيد التأكيد، مثل اللام في الإثبات، إن زيدا لمجتهد، اللام في الإثبات لام التوكيد، وفي النفي يؤكد بإن وما بمن. وما تسقط من ورقة، يعني تأكيد أنه لا، ليس على سبيل الأغلب، لأن أحيانا يأتي النفي في الغالب، لكن إذا جاءت من فإنه تحقيق النفي وتأكيده وأنه لا يخرج منه شيء، يعني لا يمكن أن ورقة تسقط لا في بر ولا في بحر ولا في سماء ولا في أرض إلا الله سبحانه وتعالى يعلمها من أي شجرة ومن أي غصن ومتى سقطت وأين تستقر وماذا يكون حالها، لأن الذي أسقطها من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ كل ما يتحرك في هذا الكون من حركة أو سكنة صغير أو كبير فالله خالقه، وكيف يخلقه وهو لا يعلمه؟ يعني هذا أمر يقطع به الإنسان بعقله وفطرته. إذا آمن أن الله هو الخالق انتهى كل شيء، لأنه ما يمكن يحصل شيء في هذا الكون إلا والله خالق. حينما تفكر أنت في نفسك، تذكر شيء وتفكر في نفسك، هذا التفكير شيء ولا لا؟ أجيبه، شيء ولا لا؟ هذا التفكير شيء موجود. طيب من الذي خلقه؟ ما الذي أوجده في نفسك؟ والله، الله خالق كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه في نفسك، والله يقول الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه ألا يعلم من خلق. يعني هذا يعني تقرير عقلي، أنه كيف يخلقه ولا يعلم؟ مستحيل. كيف يخلقه جل وعلا وهو لا يعلمه؟ لا يمكن، هذا مستحيل عقلا. فإذا الإنسان إذا عرف هذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى ذكر العلم كثيرا في كتابه في آيات كثيرة لا تحصى، لحاجة شدة حاجة الإنسان لهذه الصفة، لمعرفة هذه الصفة، لئلا يعمل أشياء من المحرمات يظن أنها تخفى على الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع ولا خمسة إلا سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه بسمعه بصره بإحاطته بقدرته. فإذا علم الإنسان ذلك فإنه يصير عنده رقابة تامة لربه سبحانه وتعالى، يعني يعلم أن الله يراقبه في كل مكان في كل زمان، فلا يمكن أن يقدم على معصية الله حياء من الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عصى الإنسان فإن تغيب عنه هذه المعاني، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، كل معصية لا يفعله وهو مؤمن تغيب عنه هذه المعاني الإيمانية حتى يقع في هذه المعصية. لكن إذا كان فيه خير رجع إليه الإيمان فندم واستحيا وخاف وتاب إلى الله عز وجل. إذن ما أحوج الإنسان لمعرفة هذه الصفة من أجل أن يكون عليه واعظ من نفسه لا يقدم معصية، لأنه استشعر أن الله معه ويراقبه ويسمعه ويراه ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونجنبنا أسباب سخطه، إنه جاد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.